إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كنا ولله الحمد قد يسر الله عز وجل لنا في الخطبة الماضية الكلام على شيء من أضرار القات، وذلك أننا تكلمنا بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، فإن الإنسان يستطيع بإذن الله عز وجل أن يتغلب على نفسه في هذا الشهر أكثر من غيره، ويكون بإذن الله سبحانه وتعالى ذلك على سبيل الدوام بعد انقضاء هذا الشهر. وكان من المناسب أيضا أن نتكلم في هذه الخطبة أن نتكلم حول أخيه في الضرر، أخي القات في الضرر، وهو الدخان. وهذه الخطبة إن شاء الله بهذا العنوان: القول المبين في بيان أضرار التدخين. اعلموا حفظكم الله ورعاكم أن الدخان مفاسده كثيرة، مفاسد الدخان كثيرة وأضراره كثيرة جدا، يعرفها كل أحد، وأشد الناس معرفة بضرر الدخان هم أهله الذين يتعاطوه، لكن نفوسهم تتغلب عليهم مع شعورهم بالضرر. وقد قال العلماء: كل طعام وشراب فيه ضرر فهو محرم. وهذه قاعدة عند أهل العلم مستنبطة من أدلة كثيرة، منها قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أيها الناس، أضرار الدخان كثيرة جدا، أضرار دينية، وأضرار مالية، وأضرار بدنية. فمن تلك الأضرار الدينية، أنه يثقل على صاحبه العبادة وخصوصا عبادة الصيام، يتثاقل الصيام المدخن. لماذا؟ لأن الصيام يحرمه منه، يحرمه من هذا الشراب الخبيث، فلو أنه تناوله وهو صائم أفطر. ومعلوم أن أي شيء يكره للإنسان العبادة ويكره للإنسان الخير فهو شر. ومن تلك الأضرار أنه يدعو صاحبه ومتعاطيه إلى مجالسة الأشرار، ويزهده في مجالسة الأخيار. ومن أعظم النقائص أن يكون الإنسان مؤالفا للأشرار، متباعدا عن الأخيار. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أي يعطيك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ومتى ما ابتلي به الصغار والشباب سقطوا بالمرة ودخلوا في مداخل قبيحة والعياذ بالله. ومن تلك الأضرار أيضا الدينية أنه يثقل على متعاطيه، على متعاطي هذا الشراب الخبيث، يثقل عليه الفضائل التي دعا إليها الإسلام ورغب فيها، مثل التبكير إلى صلاة الجمعة، بل ولا وسائر الصلوات الخمس في جماعة في المساجد، ومثل كذلك أيضا الاعتكاف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، يثقل عليه هذه العبادات وهذه الطاعات وهذه الفضائل، لأن المدخن لا يستطيع الصبر على فراقه إلا وقتا قصيرا، يستطيع أن يفارق الدخان وقت قصير، أما أنه يصبر وقت طويل بحيث أنه يبكر لصلاة الجمعة في وقت طويل، لربما بقي 3 ساعات و4 ساعات ويعتكف في المسجد لمدة 10 ليالي، هذا ثقيل جدا عليه، ثقيل جدا. لماذا؟ لأنه ما يتمكن من التدخين، وهو ما يستطيع أن يفارق هذا الشراب إلا وقت قصير جدا. نعم عباد الله. ومن ذلك أيضا أنه يثقل عليه الحضور في مجالس العلم والذكر. لماذا؟ لأنه لا يتمكن من التدخين فيها، فسينكر عليه عامة الناس فضلا عن علمائهم وطلبة العلم. نعم عباد الله. فمن أجل هذا تجد يتثاقل هذه الأمور الطيبة الدينية التي تنفعه في دينه وفي دنياه. وهكذا أيضا من الأضرار في هذا الشراب الخبيث التدخين، من الأضرار أنه يؤدي إلى الوفاة بسبب أضراره وبسبب الأمراض التي يسببها. وقد ذكرت هيئة الصحة العالمية أن الوفيات الناتجة عن التدخين أعظم وأكثر من الوفيات الناتجة عن أي وباء آخر. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فمن رحمته بنا أن حرم علينا أن نقتل أنفسنا. ومتعاطي الدخان يسعى في قتل نفسه، وإن لم يكن يسعى في ذلك مباشرة إلا أنه يسعى في ذلك بالبطيء، يسعى في قتل نفسه بالبطيء سعيا واضحا، لأنه يتسبب منه أمراض فتاكة خطيرة جدا. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومتعاطي الدخان يؤدي بيده إلى التهلكة، بنفسه إلى الهلاك، يؤدي بنفسه إلى الهلاك، فلا يجوز له ذلك أبدا. ومن أضرار الدخان أن فيه إسرافا وفيه تبذيرا واضحا جليا يفهمه كل أحد، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، ويقول سبحانه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هل تحب أن تكون من إخوان الشياطين؟ يا أيها المبذر، يا أيها المسرف، هل تحب أن تكون من إخوان الشياطين؟ هل تريد أن تكون ممن يحرمون محبة الله؟ ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وأي إسراف وأي تبذير أعظم من صرف المال في هذا الشراب الخبيث، لأن الإسراف والتبذير معناه صرف المال في غير وجهه الشرعي المأذون فيه. ومتعاطي الدخان قد صرف مالا كثيرا، لربما دخن في اليوم 1000 أو بأقل أو بأكثر، يصرف هذا المال فيما لا ينفعه بل فيما يضره. ولا يمكن للإنسان العاقل أن يأتي 100 ريال يحرقها، فإن الناس سينسبونه إلى الجنون وسينسبونه إلى الإسراف والتبذير الواضح. وأيها أعظم الذي يحرق ماله ويحرق بدنه ويحرق جسمه، أيهما أيه أعظم؟ أم هذا الذي يحرق 100 ريال أو 1000 ريال؟ لا شك أن ذاك أعظم إثما. لماذا؟ لأن الذي أحرق 100 أو 1000 ولا يمكن له أن يفعل ذلك سيحرق مال وسيتضرر في ماله فقط، لكن ذلك الذي تعاطى الدخان سيحرق ماله ويحرق جسمه ويحرق بدنه بهذا الشراب الخبيث، يحرق ماله وبدنه وجسمه. نعم عباد الله، ففيه إسراف وفيه تبذير، فالحذر الحذر من تعاطيه، والحذر الحذر من الافتتان به. نعم عباد الله. ومن تلك الأبرار أن متعاطيه يؤذي الملائكة والكاتبين الكرام، فإن لديك كتبة كرام، ملك عن اليمين وملك عن الشمال، ملك اليمين يكتب الحسنات وملك الشمال يكتب السيئات، وأنت دائما وأنت تؤذيه بالرائحة الدخان، الرائحة الكريهة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه، الملائكة تتأذى. وأيضا من الأبرار أن متعاطي الدخان يؤذي المؤمنين الذين لا يدخنون ويجلب عليهم الضرر، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إي والله، إنه أذية عظيمة، لا سيما في الأماكن العامة مثل المستشفيات ومثل المراكب، الركاب السيارة، هذا ما يدخن يتأذى، هذه امرأة يعني تتأذى، هذا مريض في صدره، هذا مريض في كذا، يتأذى أيما أذى، حتى البخير الذي ما في شيء يتأذى من التدخين وهو غير مدخن. أما المدخن فإنه يرتاح به، أما غير المدخن فإنه يتأذى به ويجده من أنتن الروائح وأكرهها وأبغضها، ولربما ما وصل إلى منطقته التي يريد الوصول إليها إلا وصدره يكاد أن ينفجر من التعب ومن الأذى الذي يتحصل عليه، ولا سيما في ليالي رمضان ما يصبرون أبدا، تسكت هذا ويدخن هذا وهكذا. فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين. نعم عباد الله، هكذا أيضا وهكذا أيضا من الأبرار أنه يفسد الهواء النقي. يا أخي أعطانا الله هواء نقيا نتمتع به، لماذا تفسده بهذا الدخان الكريه، بهذه الرائحة الكريهة؟ تفسد وتلوث هذا الهواء، فغير المدخن إذا جلس بجانبه مدخن تجده أنه قد أفسد عليه الهواء الطبيعي النقي الذي يتلذذ باستنشاقه. نعم عباد الله. وهكذا أيضا من تلك الأبرار أن هذا الدخان خبيث، ومن الذي يستخبثه؟ ليس المدخن، المدخن ما يستخبثه بل يستطيبه، ولكن الذي يستخبثه غير المدخن ويجده خبيثا منتنا. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الله عز وجل أخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحل الطيبات ويحرم الخبائث، والدخان يعتبر من الخبائث، من الخبائث التي تستخبثه نفوس غير المدخنين. ومن تلك الأبرار أن فيه ضياعا للأوقات فيما لا فائدة فيه ولا منفعة، بل فيه مضرة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن عمره فيما أهمه. والعمر هو الوقت، والوقت هو العمر، فسيسألك الله عن وقتك. ومن تلك الأبرار أيضا أنه يدل على خفة عقل صاحبه وشاربه ومتعاطيه. لماذا؟ لأن العاقل لا يمكن أن يرتكب شيئا وهو يتيقن ضرره. وهكذا أيضا من تلك الأبرار في هذا الشراب الخبيث أنه يجعل صاحبه قدوة سيئة لأبنائه فيقلدونه في تعاطيه. ومن تلك الأبرار أنه يؤدي إلى أمراض فتاكة، إلى أمراض خطيرة، أمراض فتاكة، أمراض خطيرة جدا والله. ومن تلك الأمراض السرطان، الإصابة بالسرطان، فإن المدخن يتسبب على نفسه بالإصابة بالسرطان في الرئة وفي الحنجرة وفي الشفة وفي كذلك الفم وفي اللسان وفي البلعوم وفي المري، ويسبب أيضا التهاب الرئة المزمن، ويسبب أيضا ضعف الأعصاب وربما أدى إلى شللها، ويسبب أيضا ضعف حاسة الشم والذوق والبصر نتيجة الدخان المتصاعد، ويسبب أيضا تصلب الشرايين بما فيها شرايين القلب، ويسبب أيضا زيادة ضربات القلب، ويسبب أيضا الجلطات، جلطات أوعية المخ الدموية، ويسبب أيضا ارتفاع ضغط الدم، ويسبب أيضا الاضطرابات الهضمية، ويسبب أيضا قرحة المعدة، ويسبب أيضا الضمور الكبدي، ويسبب أيضا السعال المستمر، ويسبب أبرارا كثيرة، حتى إن وزارة الصحة ألزمت الشركات التي تصنع هذا الدخان ألزمتهم بأن يعني يكتبوا أبراره على العلبة، يكتبوا الأبرار. نعم، وكانوا من قبل يكتبونها بخط صغير، والآن يكتبونها بخط كبير يقرأه كل إنسان يقرأه. نعم، ويذكرون أمراضه وأنه يسبب حتى السرطان. والعجب أن المدخن ما يبالي، ما يبالي، ولو أن طبيبا منعه من طعام حلال مباح من أجل صحته والحفاظ على صحته لربما امتنع، لكن يمنعه من تعاطي الدخان وأنه يضر في صحته ما يمتنع. إن هذا والله لعجب، إن هذا والله لعجب.
فلا يجوز للإنسان أن يبرر بصحته، فهي نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه، حافظ عليها، حافظ على هذه الصحة، نعمة الصحة، نعمة العافية، أعظم نعمة يعطاها الإنسان بعد اليقين وبعد الإسلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أعطي أحدا بعد اليقين خيرا من المعافاة. وقال: نعمتان مغبور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي الحديث السابق: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن جسمه، فيما أفناه أو فيما أبلاه. نعم عباد الله، فهذه الأضرار الصحية التي تسبب وهي قليل من كثير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، من أضرار الدخان أنه يسبب التأثير على خلق الإنسان وعلى خلقه. فأما التأثير على خلقه فإنه يصبح منحط البدن، متحطم القوى، متدهور الأعضاء، ويكسو وجه شاربه شحوبا ملازما، يزداد سوءا وبلاء ما بين الآونة والأخرى، ويكسو شفتيه وأسنانه سوادا ورائحة كريهة تتزايد عبر تاريخ حياته. وهكذا أيضا من تلك الأبرار أنه يؤثر حتى على خلقه، فإنه من أعظم العوامل المفسدة للأخلاق. الدخان من أعظم العوامل المفسدة للأخلاق. وإذا أردت أن تعرف هذا جيدا فانظر إلى المبتلى بالدخان، إذا فقده ولم يتيسر له حصوله تجده غضوبا على نفسه وعلى غيره، ثائرا على القريب والبعيد لأتفه الأسباب. وما ذلك إلا لما أصيب به من خلال الإدمان عليه من مرض الرئتين، ومن الاضطراب، اضطراب ضربات القلب التي فقد توازنها بسبب تعاطيه. نعم عباد الله، فهذه بعض أضرار الدخان، وكثير منها أيضا هو أيضا من أضرار المداعة والشيشة التي يتعاطاها كثير من الناس وكثير من النساء، هداهم الله وهداهن الله. كذلك أيضا هذه المداعة والشيشة هي لا تقل ضررا عن الدخان، فهي من المضرات، وأكثر هذه المضرات التي في الدخان موجودة في المداعة والشيشة. نعم عباد الله، ومن تلك الأضرار أنه يسبب لهم أمراض السل، أمراض الصدر بجميع أشكالها وأنواعها، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه بعض أضراره. فالواجب عباد الله على من نصح نفسه وكان لها عنده قدر وقيمة أن يتوب إلى الله عز وجل من شربه، أن يتوب إلى الله عز وجل من شربه ومن شرب غيره من المداعة والشيشة، وأن يعزم عزيمة صادقة لا تردد فيها، مقرونة بالاستعانة بالله عز وجل على تركه. فإنه إن فعل ذلك أعانه الله سبحانه وتعالى وهون ذلك عليه. وإن مما يهون عليك ذلك أن تعلم علما يقينا أن العبد إذا ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وكما أن الإنسان يثاب ثوابا عظيما على الطاعة التي فيها مشقة أعظم من الطاعة التي لا مشقة فيها، فكذلك يثاب على ترك المعصية التي فيها صعوبة ومشقة أعظم وأكثر ثوابا من تلك من ترك المعصية التي لا مشقة فيها. فإذا وفق الله عز وجل العبد وأعانه على ترك هذا الشراب الخبيث فإنه سيجد صعوبة ومشقة في بدء الأمر، ثم لا يزال يسلو شيئا فشيئا حتى يتم الله عليه نعمته ويغتبط بفضل الله عز وجل عليه وحفظه وإعانته أن أعانه على ترك هذا الشراب الخبيث، يغتبط بذلك وينصح لغيره كما نصح لنفسه، والتوفيق بيد الله. ومن علم الله عز وجل من قلبه صدق النية في طلب ما عند الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه فإن الله عز وجل يسهل له اليسرى ويجنبه العسرى ويسهل له طرق الخير كلها. فنسأل الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور أن يأخذ بنواصينا ونواصي إخواننا لكل خير، وأن يحفظنا وإياهم من كل شر، إنه كريم رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.